العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم مرة أخرى وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدي قنوات المجد الفضائية في برنامج فبهداهم اقتدى، هذا البرنامج القرآني الرمضاني الذي نتدارس فيه الآيات التي ورد فيها بعض أخبار سيد أو أنبياء الله والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فحياكم الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذا البرنامج الفائدة والنفع للجميع، ونسأله جل وعلا أن يكتبنا فيه ممن يتدارسون كتابه ويتعلمونه ويعلمونه. نسعد بمشاركاتكم وإثرائكم لموضوع هذه الحلقة الذي سيكون عن نبينا سليمان عليه السلام مع الصافنات الجيات ومع ما ذكر في سورة صاد من الآيات من 30 إلى 40 في سورة صاد التي تبتدئ بقوله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ونسعد بأن يشاركنا في هذه الحلقة أخونا الشيخ عمران ابن جمال بخش، وهو الضيف الدائم لهذا البرنامج. فحياكم الله شيخ عمران، ولعلك تبدأ بتلاوة الآيات كما تعودنا، ثم نبدأ بعد ذلك في مدارستها وتأملها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
نعم، هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات التي وردت في سورة صاد جاءت بعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من مواقف نبي الله داود وما فتنه به، لأن الله عز وجل ابتلاه وفتن بفتنة لعلها مرت في حلقة سابقة. وفي هذه الحلقة نتدارس هذه الآيات التي فيها امتنان على داود أيضا بسليمان، وهذه من أعظم النعم أن يهب الله عز وجل للرجل ابنا صالحا، وهذا الابن نبي وملك أيضا. فابتدأت هذه الآيات بهذا الامتنان، ووهبنا لداود سليمان، هذا ابن نبي وأبوه نبي، وهذا موجود في القرآن بعض الأنبياء وأبناء
يوسف عليه السلام،
يوسف وأبوه وكذلك جده، أيضا زكريا ويحيى. ولا شك أن هذا أعظم ما يكون في الامتنان على الأب، أن يكون ابنه
نبيا.
هنا سليمان عليه السلام أيضا جمع مع النبوة الملك كما هو معلوم، بل إن ملك سليمان يمكن أن يقال بأنه أعظم ملك على مر التاريخ، لم يمر ولن يمر ملك كملك سليمان، لأن ملك سليمان كان على الأرض كلها، وسخر له من الجنود ما لم يسخر لأحد غيره. حتى الدول الموجودة الآن، الدول الكبرى، ليس لها مثل ما كان لسليمان عليه السلام. فقال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان. إذن يمكن أن نقول بأن من أعظم النعم أن يوهب الأب ابنا صالحا، وهذا غاية ما يكون عند الأب من مما يسعى إليه ويرجوه، أن يكون له ابن صالح.
لاحظ يا شيخ أيضا موضوع الابن الصالح والذرية الصالحة، يذكر الله في القرآن في أكثر من موضع بالهبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وهنا وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أيضا دعاء زكريا عليه السلام نسيت والله، لكن هب لي من لدنك وليا، وهب لي من لدنك ذرية طيبة. فموضوع الهبة لو نلاحظ يا شيخ أنه يأتي مع الذرية الطيبة، وكأن الله سبحانه وتعالى يبين أن من اسماء الله الوهاب، والوهاب هو الذي يهب الشيء من غير استحقاق له. فالذرية الصالحة هي شيء
يهب لمن يشاء إناثا
ويهب لمن يشاء
الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلون، إذن هي هبة من الله عز وجل،
هبة من الله، الابن والولد الصالح هبة من الله.
فكأنها يعني استشعار هذا المعنى يعطي هذه النعمة قدرا أكبر، أنها هبة من الله سبحانه وتعالى. نعم العبد إنه أواب. العظيم لما يمدح سيكون مدحه في غاية القوة والعظمة. لاحظ أن الذي يثني هو من؟
الله سبحانه وتعالى،
الله جل وعلا العظيم. فيثني على سليمان وهو الراجح في المعنيين، نعم العبد هل هو داود أو سليمان؟ المقصود هنا هو سليمان، نعم العبد، لأنه سبق ذكر داود في الآيات السابقة وأثني عليه. نعم العبد إنه أواب، يعني تخيل أن عظيما يقول لك أنت نعم الرجل،
نعم
كذا، فكيف إذا كان هذا الثناء من الله؟ لذلك الثناء أعظم الثناء، الثناء من العظيم، فكيف إذا كان من أعظم العظماء جل وعلا؟ ولذلك أعظم ثناء ورد في القرآن على بشر هو ما ذكره الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. لأن العظيم وصف خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالعظيم، فالعظيم لا يصف شيئا بالعظم إلا إذا كان غاية ما يكون في العظم فيما يناسب الممدوح. فاستشعار عظمة المادح يجعل للمدح هنا مزية وقيمة. نعم العبد، ولاحظ العبد، ودائما نقول إن العبودية شرف،
وهي أفضل صفة
يعني أفضل مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله. الله. الحمد لله الذي أنزل على عبد، فأوحى إلى عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. ففي مقامات الثناء يذكر العبد. إذن شرفك والفخر الذي تناله في هذه الدنيا هو بتحقيقك العبودية لله عز وجل. نعم العبد إنه أواب، في ارتباط بين نعم العبد إنه أواب، وهذا في غاية الأهمية لمن أراد أن يتأمل القرآن ويستخرج منه الهدايات ويزكي به نفسه. نعم العبد إنه أواب، كأن إنه أواب تعليل للثناء. لماذا أثنى الله عليه؟
لأنه أواب.
نعم العبد لأنه أواب. نعم العبد وهي تحتمل الاستئناف، نعم العبد إنه أواب، لكن ربطها بما قبلها يجعل كأن ما بعدها سبب للثناء. إذن من أراد أن يكون نعم العبد فليكن أوابا، ملاحظ أن الأواب تكررت في السورة هنا في سورة صاد. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد
إنه أواب.
إنه أواب. وهنا قال نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان
بنصبر.
في آخر الآية قال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالأواب هنا حاضرة في هذه السورة. فلعل هذا يدعونا إلى الوقوف مع هذه الصفة. ونقول أكثر مرة إن الصفات مهمة، خاصة الصفات التي أثنى الله عز وجل بها على عباده المصطفين، لأن هذا من أهم ما يدخل في الهدى الذي ينبغي أن نهتدي به وأن نقتدي به. عندك مشاركات؟
في بعض المشاركات. نعم. على هذه الآية.
نعم.
هنا الشيخة تقول نعم العبد إنه أواب، كلنا نذنب ونخطئ، والموفق حقا من كلما أذنب رجع إلى ربه مستغفرا تائبا منيبا إليه يرجو عفوه سبحانه وتعالى. أيضا هنا تقول الشيخ أيضا نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد لما شغلته الخيل عن ذكر ربه تملكه الهم فرجع لربه منيبا. طمأنينة القلب أيضا تقول ما بال حال بعضنا يهتم لنظر الناس له ومكانته عندهم، كن أواب تحصل على درجة عالية عند الله نعم العبد.
الله أكبر. نعم هي هذه العظمة فعلا.
يعني هنا أيضا يا شيخ موضوع الأواب عند نبي الله داود عليه السلام وعند نبي الله قيمة. أنا يعني أرى في هذا يعني رسالة لي ولكل مسلم ومسلمة. نحن عندنا مشكلة يا شيخ إنه الإنسان يتمسك برأيه من الصعب جدا أن يتنازل عنه، ولو تنازل يحاول أن يتنازل بطريقة يبين أنه لم يكن على ذلك الرأي الخطأ من قبل،
إنه له ما يبرره.
أيوة يبرر نفسه. لكن لما نرى في قصة داود عليه السلام لما جاءه الخصمين وتسور المحراب، والآن في وسنرى في قصة سليمان، نرى كيف أن الإنسان يستطيع أن يتنازل عن رأيه بسرعة حينما يتبين له الحق.
وهذا من وجوه الاتصال بهذا الوصف.
يا سلام.
مثلا إذا أردنا، وهذه كما قلنا في باب التربية والتزكية باب مهم جدا.
نعم.
يقولون التزكية أو تربية النفس قائمة على جانبين، التخلي أو ما يسمى بالتخلية والتحلية. أن تتخلى عن الرذائل والنقائص وما لا يليق بك.
نعم.
والإنسان في الأصل جبل على نقائص كثيرة، لأن الإنسان كان ظلوما وجهولا، فيتربى ويتزكى بالدين بالإسلام بما بعث الله عز وجل به الرسل، فيحاول أن يتخلى من النقائص.
نعم.
ويتركها ويتحلى بالكمالات والفضائل.
نعم.
فمن وجوه التحلي بالفضائل أن يبحث عن الصفات التي أثنى الله عليها.
نعم.
ومدح بها أولياءه، هذا الأمر الأول، أن يبحث عن هذه الصفات. هذه صفة نعم العبد إنه أول. المرحلة الثانية معرفة معنى الصفة.
حلو.
ما المقصود بالصفة؟ لأن الصفة قد تفهم فهما خاطئا. ما هي الشجاعة؟ ما هو الصدق؟ ما هو الجود؟
نعم.
لأن الناس أحيانا يفهمون الوصف فهما خاطئا فيريد أن يتصف به على خطأ.
نعم.
فإذا نفهم ما المراد بالأواب، وما الذي لا يدخل فيه وما الذي لا يدخل. فبناء على هذا يتصف العبد بالصفة على أكمل وجه. وأنت ذكرت الآن أن من وجوه وصف الإنسان بأنه أواب رجوعه عن رأيه.
نعم.
وهذا نوع من أنواع الرجوع. الأواب صيغة مبالغة، يعني كثير الأوبة.
يسلم.
كثير الرجوع، كلما أذنب رجع، كلما قصر
رجع.
لأن حتى الذين بلغوا درجات عالية صفاتهم الأواب، ليس معنى أن كثير الذنوب.
نعم.
وإنما هو بمقتضى الطبع البشري
يذنب
أو يقصر.
مفصر.
يعني أحيانا قد لا تفعل أنت ذنب لكن قصرت في حق الله.
نعم.
لم تذكره كما ينبغي. صح. لم تشكره كما ينبغي.
يا الله.
لم تفعل ما يليق بالرب جل وعلا. ولن نستطيع أن نقوم بما يستحق الرب، وأيضا كان بإمكانك أن تفعل أكثر فلم تفعل. ولذلك الكمل من الناس يرون أن النقص عن التمام عيب عظيم.
عيب عظيم.
ولم أرى في عيوب الناس شيئا أو ذنبا أو عيبا كنقص القادرين
على التمام.
على التمام. فهو يشعر، لهذا من كمال العبد. يعني بعض الناس يقولوا حرام.
نعم.
يعني إلا الشيء إذا كان حرام فهو خطأ. لا. نعم. النقص عن الكمال لا يليق بالعقلاء. ومن هنا حتى أذكر أن أحد المشايخ كان ذكر قصة لاثنين.
نعم.
كان أحد الناس يصلي بس ما يؤدي سنن الرواتب.
يصح.
يصلي. بعدين لما تقول السنة قال السنة واجبة يعني لازم. أنت ما تتكلم الآن عن الوجوب، لكن هل فعلها ممدوح؟
نعم.
فلما أراد أن يرسل إليه رسالة وفطن حاله وأن صاحب يعني يعني نوع من أنواع الحس والتأثر، قال له هذا البيت، قال ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يقول فما تركت بعدها الرواتب السنة، لأن لا يليق بك أن تنقص. فمن أنواع النقص الذي يحتاج إلى رجوع ترك ما ينبغي من الكمالات أو من الأمور التي تستطيعها. فسليمان عليه السلام هنا، أيوب كذلك، داود عليهم السلام، وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام، رجاعون كثير الرجوع، فكيف بمن هو دونهم، ممن هو أقل منهم في باب العبودية، يذنب يقصر. لذلك علامة التوفيق للعبد أن يكون أيها الإخوة والأخوات كثير الرجوع. فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا فإنه سيوفقك للرجوع، سواء عن الرأي الخطأ أو عن الذنب أو عن التقصير، دائما تكثر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تستحق هذا الوصف.
هنا أيضا
العبد إنه أواب، ومن علامات الأوابين
المحاسبة،
محاسبة دائمة،
محاسبة النفس الدائمة.
وفيه بعض الأعمال تدل على أنهم يحاولون، مثل صلاة الضحى مثلا.
يا سلام، صلاة الأوابين.
صلاة الأوابين
في صار كما قال.
نعم، لأن هذا يدل على أنهم يريدون مثلا كل مفصل من مفاصلك له حق، ينبغي أن تتصدق هذا هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بك بها عليك، فأن تشعر أنك ما تستطيع، فيصلون صلاة ركعتي الضحى لأنها تجزئ عن ذلك كله، لأنه يريد أن يكون من أيضا من أهل الأوبة ومن الأوابين. نعم، كأنك أردت تقول شيء.
هو موضوع كما ذكرت أن الموضوع المحاسبة الدائمة للإنسان، أن يكون عنده يعني وعي مستمر بأفعاله وتصرفاته حتى يتوب. وهذا يعني يتضح في هذه القصتين، قصة داود وقصة سليمان عليهم السلام، أنه ما مداهم يخلصوا الخطأ حتى آب مباشرة.
الله أكبر، وهذا ملحظ عظيم. طبعا هو الإنسان لا يعرف أخطاء إلا بالمحاسبة، إذا كان في غفلة ولا يشعر ولا يقف مع نفسه. أحيانا أن تأتي تنبه شخص تقول كذا، قال ماذا صنعت، لأنه لا يحاسب نفسه ولا يقف. لذلك من توفيق الله للعبد أن يكون وقافا مع نفسه، محاسبا لنفسه، وخاصة في مثل هذه المواسم. هذه المواسم الآن نحن في العشر الأخير من رمضان، فرصة عظيمة للاعتكاف، للخلوة، للمحاسبة، حتى يعرف الإنسان نقائصه وعيوبه فيرجع إلى الله عز وجل ويتوب. نعم.
وأيضا الصدق يا شيخ، موضوع الصدق، الصدق مع الناس، واستشعار أن الله كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالاستشعار هذا حينما تستشعر أن الذي يراك هو مطلع على داخلك، فهنا يعني سيكون يعني أثر كبير جدا على الإنسان أن يحاسب نفسه باستمرار وأن يرجع عن الخطأ فور وقوعه.
نعم.
طيب نأخذ كده بعض المشاركات. طيب الفخورة بدينها تقول: أعظم ثناء يطمع فيه العبد هو ثناء الله عليه، وهذا يحصل باقتدائه بالأنبياء عليهم السلام في صفاتهم الحسنة. جميل هذا.
جميل.
الشيخة تقول: وقعت الفتنة ولقد فتنا سليمان، والحل ثم أناب. عند الفتن إلجأ إلى ربك منيبا مستغفرا لينجيك منها. رقية أبو حسن تقول: جاءت صفة داود على أنه أواب، وسليمان امتدح الله بأنه أواب، ذرية بعضها من بعض. هنا يعني جميل أن الأب يورث لأبنائه الصفات الحسنة.
نعم، هذا من أعظم ما يورث.
نعم. طيب هنا أيضا الفخورة بدينها تقول: على المسلم أن يسخر نعمة الله أو نعم الله عليه في طاعته، ولا يجعلها تشغله عن طاعته سبحانه وتعالى. رقية أبو حسن، آخر مشاركة نأخذ الآن: نعم العبد إنه أواب، ثناء عظيم من رب عظيم، فالتوبة والإنابة طريق الأنبياء. ست منقصة.
جميل. وهنا صورة من صور الأوبة ذكرت في الآيات التي بعدها: إنه أواب إذ عرض عليه
بالعشي
الصافنات والجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. طبعا اتفقنا سابقا على أن قاعدة مقررة لا ينبغي يعني أن نكون على أن نغفل عنها، أن التأمل والتدبر فرع التفسير ومعرفة المعنى. وهذا مهم جدا. فأحيانا يأتي بعض المواضع في القرآن يعني تتأمل الأقوال في تفسيرها وتتعدد. فينبغي في التأملات أو في التدبرات أو الاستنباطات إذا كان القول فيه احتمال ألا يقطع بها،
نعم،
لأنك تبني على يعني شيء غير مقطوع به،
يعني
قد يكون القول الآخر هو الأقوى. فهنا نقول دائما يعني اجعلها أشبه ما يكون بالمنهج العلمي،
إنه الإنسان
لا تقطع في المحتملات.
في المحتملات
يعني بعض الناس يجزم ويقطع
إنه هذا هو المعنى،
نعم، والمسألة قابلة لوجهة نظر أخرى
أيضا، مثل
فتكون صيغ التأملات لعل في هذا أو يمكن أن يؤخذ من هذا. أما القطع فلا يكون إلا بناء على مقطوع به، والمعنى واضح ومحكم. أما آيات التي أحيانا يقع فيها إشكال تتردد الأقوال فيها بين المفسرين، فينبغي أن نبني فنقول وبناء على هذا المعنى فيمكن أن يؤخذ كذا.
يمكن.
نعم.
أيضا يا شيخ موضوع أن التدبر هو هداية من الله سبحانه وتعالى تختلف من شخص لشخص، فكل إنسان حينما يتكلم عن التدبر لابد أن يفهم هو ويفهم كل من يسمعه أن هذا هو يعني تدبره والهداية التي وصلت إليه في هذه الآية، ربما تكون صحيحة وربما تكون خاطئة.
هو اجتهاد،
هو اجتهاد
بشري. لا بد أن يعرض وينظر هل هو صحيح في نفسه، هل الآية تدل عليه أو لا. هذا في غاية ما يكون من الأهمية خاصة في التدبر. إذ عرض عليه بالعشي، طبعا العشي زمن العشي الذي يكون إما من الزوال إلى المغرب أو من العصر إلى المغرب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، طبعا هذا يبين صورة من صور عظمة ملكه، كان عنده أعداد هائلة من الصافنات الجياد. المقصود بالصافنات الجياد الخيل، وصفت بوصفين، الصافنات الجياد. فالصافنات هي التي تقف على قوائم ثلاث وعلى طرف الرابعة، هذا في من أجود صفات الخيل، ترفع الرابعة كأنها تستعد للانطلاق. يعني هذا جمال يعني يعرفونه أصحاب الخيل، الصافنات هذه التي تقف بطريقة عجيبة، يعني حتى إنها تلفت نظر المتأمل فيها. فهذا وصف قيامها. والجياد جمع جواد، وهو السريع في الجري، فهي في عندما تقوم كأحسن ما يكون، وإذا جرت كأسرع ما يكون، وهذا غاية الكمال في الخيل. فعرضت عليه وكانت أعداد هائلة فانشغل بها، طبعا شغل بها لأنه كان ملك عليه السلام، وكان يقيم الجهاد ويحرص على هذا، فكان من أعداد العدة، لأن الخيل معقود بنواصيها خير وهي علامة الجهاد، فشغل بها وكان ينظر إليها ويتأملها. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قبل أن نتأمل نقول لا بد أن نقف مع الآيات من حيث المعنى. فقال، طبعا هذه اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فقال إني أحببت حب الخير، أحببت حب الخير، أحببت هنا يقول المفسرون بأن بمعنى آثرت حب الخير، والخير المال عموما، إنه لحب الخير الشديد. فالخير يطلق في القرآن، والمقصود به هنا الخيل على وجه الخصوص، والخيل معقود بنواصيها الخير، فالخير مقترن بالخير. آثرت حب الخير عن ذكر ربي وعن الصلاة التي هي صلاة العصر حتى توارت بالحجاب، أو عن ذكر، قل لو قلنا الذكر بالمعنى الظاهر، الذكر الذي يكون في آخر النهار،
آخر النهار،
فسبح بحمد سبحوه بكرة وأصيلة، التسبيح في يعني لأن الكمل يعدون ترك حتى الذكر نقص مثلا، فكيف إذا كانت الصلاة؟ فيقول إني أحببت حب، فقال إني أحببت حب الخير عن ربي حتى توارت
بالحجاب.
توارت يعني الشمس دل عليها السياق، العشي دل عليها، يعني بعض المفسرين قال ما سبق لها ذكر، كيف يعود الضمير على شيء لم يذكر؟ نقول يكاد يكون إجماع بين المفسرين أن توارت تعود على الشمس، ودل عليها ذكر العشي، تتوارت بالحجاب يعني اختفت، يعني غربت
الشمس،
ففاتته الصلاة بسبب انشغاله بهذه الصافنات الجياد.
لاحظ هنا يا شيخ كان بإمكانه يبرر نفسه إنه أنا انشغلت عن الصلاة لأني أعد هذه الخيل للجهاد في سبيل،
أو لأن الخيل، أو لأني نسيت، أو
كان ممكن يعني
شغلت بجمالها وكثرتها. هذا فعل شأن المبررين الذين يبررون تصرفاتهم، لكنه هو لا، اتخذ موقفا حازما مباشرة، ردوها عليه، أمر بأن ترد عليه الصافنات الجياد، ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طبعا هذه الآية فيها وجهان مشهوران، الوجه الأول هو المشهور أن المقصود أنه عقرها، فكان شف لاحظ التعبير القرآني، فطفق مسحا يعني ضربا، الحس المسح يكن به ويراد به الضرب الشديد أو القتل، كما قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسونهم. هنا مسحا، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني أنه لاحظ التعبير القرآني، السوق الصافنات ارتباطها بيش
بالقيام،
جمال الصافنات في 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 سوقها، والأعناق التي هي رقاب الخيل حتى يقتلها، يعني أنه عقرها، ضرب أعناقها وسوقها.
هنا 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 نتعلم أشياء كثيرة.
طبعا هذا على القول المشهور الذي عليه جمهور المفسرين، ورد طائفة منهم واقتصر عليه طائفة منهم. القول الآخر أنه على ظاهره، أنه ردوها عليه إعجابا بها كان يمسح سوقها وأعناقها، وهذا مال إلى ترجيحه طائفة من المفسرين، وعلى رأسهم شيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس، يقولون لأن لا ذنب للخيل حتى تعقر،
حتى تعقر.
وعلى كل حال هذا قول، والقول الآخر هو قول الأكثرين، وهو الذي يكون الجانب المدح فيه أعظم، لأن بعضهم يقول لعل هذا كان مشروعا في شريعتهم، لأننا نتكلم عن شريعة نبي سابق، فقد يكون من شريعتهم أن الشيء الذي يشغلك تنهي أو تقتله أو ما شابه ذلك. المهم هنا أنه عقرها، وهنا يأتي القاعدة الكبرى أو العظيمة في 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 ما يحول بينك وبين طاعة الله ويشغلك عن ذكر الله، هنا ماذا تصنع به؟ نعم.
أم عبد الرحمن تقول فطفق مسحا بالسوق والأعناق، كل ما يشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة إن استطعت أن تقدمه قربانا لله فقدمه. أيضا هنا همة، كل فتنة شغلتك عن الله اقطعها بقوة عن ذكر ربي، ثم قال فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
طبعا هذه مرحلة عالية من مراحل إثار حق الله عز وجل وتقديم حق الله على حق النفس، لأنك تتكلم عن شيء تعلقت به نفسك وتميل إليه بطبعك فتحرص عليه، فالموفق هو الذي ينظر في علاقته بالله، فكل ما من شأنه أن يحول بينك وبين الله أو أن يضعف علاقتك بربك فتخلص منه،
تخلص منه،
تخلص منه.
أيضا هنا جانب جميل ذكرته الأخت رقية أبو حسن، تقول قصة سليمان مع الخيل مع أنها كانت معدة للجهاد يعطينا درسا في فقه الأولويات، فهنا وقت صلاة مو وقت إعداد للخيل.
ولذلك مع الأسف الشديد يعني فعلا كثير فقه الأولويات هذا فقه عظيم، أحيانا نشغل عن الصلاة بحجة أننا في دعوة أو نطلب علم أو نقوم ببعض الأعمال التي لا بد أن ننهيها، وهذا نقص في العلم، لأن الصلاة هي أولوية كبرى في الحياة، ولذلك حتى في القتال حتى في أثناء مقابلة الجيشين لا تترك الصلاة ولا تؤخر. تعرف صلاة الخوف شرعت لماذا؟ لعظمة الصلاة، تصلي بطريقة قد يكون فيها نقص لكن لا تترك ولا تؤخر الصلاة. إذن أولوية الصلاة ينبغي أن تكون حاضرة عند أولياء الله، لا يقدم على الصلاة شيء مهما كان مهما كان، والسلف لهم نماذج مشرقة في هذا الباب، كانوا يتركون كل شيء إذا حان وقت الصلاة فلا شيء، لا بارك الله في شيء يشغلك عن الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها في معنى حديث
كان يكون في مهنة يكون في حتى إذا أذن
قام كأنه لا يعرفنا
عليه الصلاة والسلام، وهو كله حسن. إذا الصلاة قضية كبرى، فقه الأولويات فعلا ملحظ عظيم ينبغي أن نعتني به، ومن وأفتح هذا باب، ولعل الكاتب أو الكاتبة التي ذكرت هذا فتحته، فقه الأولويات في قصص الأنبياء يصلح أن يكون مجالا للتأمل والبحث، مجالات فقه الأولويات، لأن فقه الأولويات من أعلى أنواع الفقه التي ينبغي أن نعتني بها. إذن الصلاة لا يقدم عليها شيء، والعلاج والحزم، الحزم مع النفس، حزم مع النفس من صفات أهل الحزم والعزم. الشيء الذي يحول بينك وبين الله اتركه. قابلت قبلها في مثل هذا الشهر في رمضان أحد الإخوة، وكان ممن يعني أحسبه رزق المحاسبة لنفسه والأوبة. فوقت فتنة الأسهم تذكر دخل فيها وأشغلته وألهته، وهو رجل يحب الصلاة وحريص على الصلاة. قال لكن ما وجدت نفسي، كل صرت أتأخر عن الصلاة، صرت أنكرت نفسي. فقابلني بعد أن خسر، يقول خسرت مبالغ بالملايين في الأسهم. قال والله لكأن هذه الخسارة هبة عظمى من الله لي، وأن هذا الشهر يعتبر من أحسن الشهور التي مرت علي في حياتي لما تخلصت من هم هذه الأموال التي شغلتني عن الخير. الحزم أحيانا، طبعا لا نقول تخلوا عن أموالكم ولا اتركوا أموالكم، كل بس الإنسان العاقل أي شيء يحول بينك وبين الله فاعلم بأنه لا خير فيه. ابن عمر وغيره من الصحابة، ابن عمر يذكر في ترجمته بأنه كان من نصيبه واشترى جارية في غاية الحسن فتعلق قلبه بها فكأنها أشغلته فأعتقها لوجه الله بأمرين: الأمر الأول لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحب،
والأمر الثاني لأنها أخذت شيئا من 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 قلبه. فالإنسان إذا تعلق بشيء ينبغي أن يتركه مهما كان هذا الشيء محبوبا لك، أو ابتعد عنه،
أو أن يقدمه كما قالت،
إذا كان مما يمكن أن يقدم صدقة قربان لله سبحانه وتعالى، الصدقة القربان. فهذا نوع من أنواع الحزم في قطع ما يحول بينك وبين الله. هذا الحظ لا يفقه، لا يفقه ولا يعيه إلا من كان محبا لله. إن هذا علامة الحب الحقيقي، أن تقدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تحبه النفس وتهواه. فالإنسان ينبغي أن يحذر من كل شيء يشغله عن الصلاة، فكيف إذا كان الذي يشغل عن الصلاة له أو لعب أو ضياع مع الأسف الشديد. فالصلاة وذكر الله أولوية في حياة الموفق من عباد الله، لا ينبغي. لذلك تصير بعض الأشياء مثل الخمر والميسر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعياذ بالله. إذن هذا معنى أو ما يمكن أن يؤخذ من قوله تعالى: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ابتلي ابتلاء ثاني، وأحيانا سبحان الله الابتلاءات لا يكون الجزاء والتمكين إلا بعد ابتلاءات متكررة.
ممتاز.
قد يكون الابتلاء الأول هو الوحيد
أكثر من ابتلاء،
لأن بعض الناس يحرص على النجاح في الابتلاء الأول لينتظر العاقبة. طبعا الآيات السابقة تطبيق لقاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد روي جاء هذا في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء أنه ما كان في الطريق إلى البيت وكان يكثران الذهاب، فلقي أعرابيا، لقي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لن تترك شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. فما ترك العبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. من جعلها قاعدة في حياته، شيء تترك لله لله سيعوضك الله خيرا منه، لكن تترك لله. يعني بعضهم يترك شيء يريد خيرا منه،
يريد خيرا منه
فلا
يعني
فيترك لله. فهنا جاء ابتلاء آخر: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا هذه الآية مشكلة في المعنى، يعني من أكثر الآيات التي أشكلت على المفسرين، لأن هذه الآية أخبر الله فيها بأنه فتن سليمان، اختبره ابتلاه، وألقى على كرسيه جسدا ثم أناب. ما هو هذا الجسد؟ ما طريقة هذا الابتلاء وهذه الفتنة؟ يعني فيها أقوال متعددة لا نستطيع أن نجزم بشيء فيها، لأنه لم يرد فيها نص عن معصوم، ولم يرد فيها أيضا إجماع. فنقول كما قال الله: إن الله ابتلى سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، كرسي الملك، جسدا. قال المفسرون مجموع ما يمكن أن يستخلص من قولهم بأن جسد شيطان أو شيء آخر كان سببا في أن سليمان فقد السيطرة على ملكه، لأنه كرسيه اللي هو كرسي الملك.
نعم.
ففقد سليمان القدرة على القيام بمملكته، ابتلاء،
ابتلاء من الله. وهذا من أصعب الأمور. الإنسان الإنسان أحيانا إذا فقد السيطرة على السيارة اللي في يده،
فكيف إذا كان ملك شيء. وطبعا ملك سليمان لا نظير له، فقد السيطرة على ملكه، ابتلاء، عقوبة لفعل أو لتقصير، الله أعلم. لم تشر الآيات ولم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. وبعض المفسرين أراد أن يربط هذا بما جاء عن سليمان بأنه أقسم لا يطوفن على نسائه وتلد كل واحدة منهن ولدا يكون فارسا ولم يستثني فلم يلدنا إلا لم يأتي له إلا شق غلام يعني حتى ولد فيه نقص فقالوا إن هذا مقصود لكن لا ما يظهر أن هنا ربط بين هذه الآية وبين ذلك الحديث ولم يرد في الحديث ما يدل على أن هذا تفسير للآية فنقول الله أعلم كيف كان هذا الابتلاء لكنه ابتلاء والشاهد فيه هو ثم أناب وهذا نوع من أنواع الأواب أناب رجع أواب منيب كلها للرجوع تواب كلها للرجوع ثم أناب رجع إلى الله طبعا في الآية ما يدل على أنه قصر أو فعل فعلا لا يليق بمقامه وحصل بسببه هذه الفتنة ثم أناب قال بعدها مباشرة
رب اغفر لي
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب هذه الآية حقيقة عجيبة أولا فيها تقديم حق الله على حق البشر حق الآخرة على حق الدنيا لأنه يعني قبل أن يطلب الملك
طلب المغفرة من الناس
فلا قيمة لملك ولا لشيء في الدنيا والله وأنت الله سبحانه وتعالى غير راض عنك فطلب المغفرة التي يحصل بها رضا الله الأمر الثاني وهذا باب دقيق في أبواب الله أنت مثلا افرض أنك أخطأت في حق مسؤول أو ملك ما غاية ما تريد لما تقصر إذا ذهبت إليه
يسامحك
أنت ذا فقط يعني هل يمكن هل تتصور بأنك مقصر وتذهب وتطلب من يقول
يعني يقول لك أحمد ربك إن ما أدينك على راسك
فهذا سبحان الله هذا شوف يقول قال رب اغفر لي وهب لي ملك
الله الله أكبر
هو في مقام اعتذار في مقام طلب مغفرة ولم يقتصر على ذلك بل زاد وهذا لا يكون إلا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى أن تقصر في حق الله وتفعل الأفاعيل ثم تستغفر وتطلب وتطلب زيادة على المغفرة ما تريد بل قد تطلب شيئا لا يصلح أن يكون إلا للخلص من عباد الله فهنا قال ربك إذا لا في علاقتك مع ربك لا يمنع أنك تقصيرك أو إساءتك أن تطلب من الله ما تشاء لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء
سبحانه.
الله كرمه وعطاءه لا حد له يعني يستر عليك وأنت تقصر يغفر لك إذا أقبلت واعتذرت وتبت ويعطيك سؤلك كذلك بل يعطيك أكثر مما تسأل وأتاكم من كل ما سألت
هنا معنى رائع أيضا يا شيخ حسن الظن بالله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه غفار فلما استغفر أصبح عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى غفر له فالآن الصفحة بيضة جاهز أن يطلب الله سبحانه وتعالى ما أريد
جميل.
وطلب هذا الطلب الكبير في نظر البشر طبعا وهو أيضا زيادة في حسن ظنه بالله أن هذا الطلب ليس شيئا من ملك الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته وأن الله قادر أن يعطيني هذا الطلب فموقف سليمان عليه السلام بعد الذنب ثم استغفار ثم أن يطلب من الله سبحانه وتعالى يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هذا أنا أعتبره قمة في العبودية والذل لله سبحانه وتعالى
هو كلما زادت معرفة العبد بربه كلما أظهر صورا من التعبد لا يعرفه الآخرون لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على هذه القضية إني أعلمكم بالله أعلمكم بالله لما جاء ثلاثة نفر وكانوا يمارسون صورا من صور التعبد العلم بالله يفتح لك آفاق في العبودية لا يعرفها الآخرون يعني تقول حسن الظن بالله معرفة الله
الله أكبر
معرفة الله وما يحب الله تقصيرك إساءتك في جنب الله لا تحول بينك وبين أن تسأل الله لأنك تعلم بأن الله يحب السائلين
يا سلام
وتعلم بأن الله تعبد عباده وأمرهم بأن يدعوه
يا سلام
فلا تقل لن أدعو من أنا حتى أدعو أنا مذنب كيف ما لي وجه
يا سلام هذه من
هل أنت تتكلم عن مقاييس بشرية لكن أنت تتعامل مع رب كريم يفتح لك الباب بل يجيب دعوة الكفار أما يجيب المضطر إذا دعا وهو كافر لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فكلما عرفت الله وعرفت ما يحب الله وما يريد الله منك لذلك أعظم أنواع العلم العلم بالله
الله
كثيرا ما يحرص بعض من يريد أن يطلب العلم على العلم بأحكام الله وهذا نوع عظيم من العلم لكن أعظم أنواع العلم العلم بالله العلم بالله كلما عرفت الله أكثر كلما فتحت لك مجالات التعبد له عز وجل بشكل لا يخطر أحيانا على بال الذين لا يعرفون الله حق المعرفة.
أيضا
قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا
أيضا يعني هذه الآية أنا أظن لو نوقف فيها الحلقة كاملة أو عمرنا كله ما خلص. قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، كأنها تشير إلى أدب من أداب الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، هو البداية بالاستغفار والاعتراف بالذنب ثم الدعاء. فالإنسان كما ذكرت الشيخ التخلية ثم التحذية، فهو يخلي نفسه ويطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة، فإذا غفر الله لك أعطاك ما تريد.
صحيح، سبحان الله. لذلك استشعار أهمية الاستغفار. قال وأن الاستغفار باب العطايا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
نأخذ كذا بعض
بسرعة لأن الوقت
ضاق. طيب، سمر الأرناؤوط تقول الطلب من الله عند الاستغفار من أصدق الطلب، لأن فيه انكسار وافتقار إلى الله من ذل المعصية والتقصير الذي كان.
جميل جميل جيد. ثم قال الله عز وجل بعدها هذه صور من صور من ترك شيئا لله عوضه الله، فسخرنا له الريح. الريح هذا عطاء ليس له نظير. ريح تجري به، تجري بأمره رخاء، رخاء يعني رخوة لينة سهلة، مع أنها عاصفة في موضع آخر يعني سريعة، بس مع ذلك في سهولة ولين يعني في حال دون حال، أو أن العاصفة بمعنى السرعة، ورخاء سهلة لينة منقادة له
المنطلع.
حيث أصاب والشياطين، يعني من هو الملك الذي أوتي هذا الشيء؟ والشياطين سخروا له، كل بناء وغواص أوتي قوة بحرية وقوة جوية وقوة أرضية ليس لها نظير، كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، الله عز وجل يقول هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا، ما هو بس هذا، وإن له عندنا، وهذه تكفي، هذه أعظم، أن يكون لك عند الله منزلة، أن يكون لك عند الله عز وجل حظوة. إن له، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، وهذه والله هي التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون ويحرص عليها أولياء الله عز وجل، لأن أن يكون لك عند الله منزلة. انتهى الوقت، وكان في الذهن بعض الأشياء التي تتعلق بالآيات الأخيرة، لكن لعل الباب فتح لمن أراد أن يتأمل القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرفع درجاتنا عنده، وأن يجعلنا من أوليائه المؤمنين الصادقين ومن حزبه المفلحين، وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا وتدارسنا للقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نشكر لكم حسنى مشاهدتكم ومتابعتكم وتفاعلكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته وفيما يقربنا إليه. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.